أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير خازن المغفرة وقائد الخير والبركة محمد وعلى آله أبواب البركات وسحب الرحمات. على أي حال، كنا في شرح زيارة عاشوراء، وبينا على أي حال أن هذه الزيارة الشريفة هي عبارة عن نظام خطاب عصري بشري مستقبلي راهن واعد مستقبل أيضا، وأن من معاجز القواعد الفقه السياسي في زيارة عاشوراء أو الأسس التقنينية لنظام البشر المقرر في قوالبه في زيارة عاشوراء يكاد يكون معجز إن تدبره الإنسان. آخر ما توصلت إليه العقلية البشرية بعد مراحل من التكامل والأدوار في الفكر والعلوم الإنسانية وفلسفات الحقوق وفلسفات التعايش المدني المدني التمدني، حياة المدينة لا حياة الاجتماع المدني لا حياة الكهوف والغيران أو البراري والبدوان ولا الريف ولا كذا، آخر ما توصلت إليه البشرية نلاحظ أن قواعد التعايش الموجودة أو قواعد بناء النظام الإنساني الاجتماعي العالمي القطري الموجود المقرر في زيارة عاشوراء بعينه يتناغم مع طموحات وتطلعات البشر. لكن شريطة أن يتدبر القارئ في هذه البنود كما مر بنا، شريطة أن يتدبر الإنسان في هذه البنود. ومن النكات التي مرت بنا طبعا استعمال القوة الناعمة، استعمال الحرب الناعمة كما هو الآن قواعد الخلق البشري أو قل قواعد النظام السياسي البشري أو قواعد التشريع العصري البشري يمشي على هذه التقسيمات. كما لدينا حرب باردة ولدينا حرب ساخنة، وبالمراجعة إلى مواثيق الدولية التي تواثق وتعهدت بها الدول بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ أن ختام وانتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45 ميلادية أو 50 إلى يومنا هذا، يعني تقريبا قريب افترض 70 سنة أقل، توالت المواثيق الدولية أكثر فأكثر في جانب الحرب، قوانين الحرب، قوانين السلم، قوانين الاقتصاد، التجارة، حقوق الإنسان. طبعا الأخوة لا يجب أن يلتفتوا أن هذا الشعار حقوق الإنسان لم يكن في تطلع ولغة وخطاب وعقلية البشر بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، لأنه كانت منظمة الأمم المتحدة عبارة عن منظمة أخرى تدعى وتسمى بعصبة الأمم. المقصود أنا أستعرض فهرسياً على أساس أن له صلة ببحثنا الآن. طبعاً كل البنود التي تواثق وتشارط وتعاهد البشر مع بعضهم البعض مو بالضرورة ترتبط بمنظمة الأمم المتحدة، مو بالضرورة. يعني هناك مواثيق دولية عقدت أبرمت بمنأى عن الأمم المتحدة ودخل فيها أطراف دولية كثيرة، في الطاقة، في التجارة، في التجارة العالمية، في نظام السوق، في قوانين حريم الجوي، حريم المياه الإقليمية، المياه المحلية، والحشي هكذا فلان. فمواثيق كثيرة كثيرة توالت على البشرية لنظم التعامل والتعايش البشري، بالتالي موسوعة من المواثيق، وكأنما الميثاق والمشارطة والصلح والتعاهد مصدر للتشريع، يعني مصدر للتقنين. ما يقولون مصادر القانون ما هي؟ أحد مصادر القانون الالتزام، يعني المشارطة، الصلح، التعهد، العقد. العقد تعهد، ربط تعهد مع تعهد يسمى عقد. أمير المؤمنين سلام الله عليه وابن أبي طالب عليه السلام في آخر وصيته وعهده لملك الأشتر يشير إلى أهمية مصدرية العهد والعقد والميثاق، يعني نفس عبارات مترادفة، أهميته في مصدرية القانون والتشريع، لأنه حصريا مصدر حصري ولكنه أحد المصادر المهمة. طبعا لاحظوا في زيارة عاشوراء تأكيد على الالتزام والبيعة والعقد والميثاق بيننا وبين مشروع الحسين ومشروع أهل البيت. اللهم إني شنو فيها أجدد له، عفوا هذه اللهم أني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي بكذا وبالموالاة، في جملة سمو لفظة ميثاق، ترى مرادفاتها موجودة متعددة. فنفس زيارة عاشوراء قراءتها عبارة عن تعهد والتزام، هذا مصدر مهم. أشهد أني ولي لمن والاكم، تعهد. عدو لمن عاداكم، سلم لمن سالمكم، تعهد. تعهد والتزام وعقد. لذا يستحب زيارة عاشوراء كل يوم أو كذا، حتى بالنسبة لسيد الشهداء، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، راتبة يعني برتيب، حتى في اليوم كم مرة كذا كذا. لما هذا نوع تجديد عهد والتزام بمبدئية المشروع الذي تنطوي عليه زيارة عاشوراء؟ إلهي أجدد على نفسي العهد والالتزام والتذكير والمحاسبة والمراقبة بأن ألتزم بهذا البرنامج والمشروع في كل خطواتي وسكناتي اليومية، في بعد البعد السياسي، البعد العقدي، البعد المجتمعي، حتى بعد الفردي يصب في البعد النهائي وهو البعد الولائي، كذا كذا. أجند نفسي، نعم. فإذا هذا طابع مهم موجود، سأولا ما كنت أريد أجلي، بس على كل بعد أتى ذكره في البين، أن الطابع مهم في زيارة عاشوراء عبارة عن تجديد العهد والبيعة والالتزام. طبعا هذا في علم القانون الدولي الآن أو البشري هم موجود، مثلا مواثيق موجودة يعاد أخذ المواثيق بين أطراف الميثاق تجديده. شبيه المسلمين لما يزورون الكعبة المكرمة ويخاطبون الحجر الأسعد أو الحجر الأسود، ميثاقي تعاهدته، تعاهدته. لماذا تتعاهد الميثاق؟ لماذا تتعاهد الميثاق؟ عشان لا يبلى، لا يضأل، لا يضمر، لا ينفسخ شيئا فشيء. شايف عقدة الحبل بين فترة وفترة لازم شوية تحكمها مرة أخرى، لما؟ يعني قد تنفصل. الآن حتى في عرف القانون البشري ما كذا، تجديد أخذ الميثاق بين أطراف الميثاق، تجديد الإمضاء، تجديد كذا الالتزام باجتماعات دورية سنوية كذا، أو دورية لمجموع سنوات 4 سنوات كذا. بسبب ماذا؟ كلهم يجتمعون سنويا، أعضاء جمعية الأمم المتحدة عندهم لقاء عام كلهم. ولماذا؟ هاي تجديد العهد بالالتزام بالقوانين والمقررات التي التزم بها بين أطراف. فإذا طبيعة العهد والقانون والالتزام هو أن يتطلب تعاهد، يعني تجديد التزام، ليس عبطا دعاء العهد يستحب قراءته من المؤمنين تجاه صاحب العصر والزمان، هو تجديد عهد، تذكير بالمسؤولية. ومثلا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كلما حصل تملص من الصحابة والمسلمين عما قد أخذ عليهم من العهد، جدد أخذ البيع عليه بعد الصلح الحديبية. تمرد أكثر الصحابة على رسول الله في واقعة معروفة بعد ما يحتاج نقولها، وما السبب كان في التمرد. وفي لقطة لطيفة في صلح الحديبية أنهم بدأوا الصحابة اشتباك مسلح مع قريش من دون استئذان رسول الله. تمرد وصل لهذا الحد، وكادوا أن يقضى عليهم من قريش مدججة بالسلاح. فندى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا هذه اللقطة دائما محذوفة في الأفلام التي تعرض، دائما محذوفة، كل ما يتصل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابد يحذف تعتيما وطمسا والعياذ بالله. فندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا لينقذهم، فما أن فقط يعني أخذ سيفه أمير المؤمنين، نزع سيفه من غمده حتى تراجعت قريش. قالت لأمير المؤمنين علي: رجع ابن عمك عن الميثاق؟ قال: لا، ولكن اتركوهم. فنقذهم. المقصود فلما صار تمرد من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليهم البيعة مرة أخرى تجديد العهد، شبيه معذرة المحرم لما يرتكب بعض التروك. هو تعهد أنه أحرم لك شعري في الإحرام، شعري وكذا كذا كذا كذا. فلما يرتكب الإنسان مخالفات يستحب له أن يعيد، أن يلبي، أي يلبي على أساس عيد العهد. وهذه التلبية في الواقع في كل معصية توبة إنسان يجدد العهد مع الله أنه ما يخالف. نرجع، المقصود أن تجديد العهد، بعض يقول لماذا هذا زيارة عاشوراء فيها هذا الإصرار على التعهد، على البيعة، على الالتزام، على الموقف؟ واضح يا أخي، نحن في يومياتنا مشروع الانتماء والاصطفاء في الولائي لأهل البيت في يوم، يعني مثلا نقرأ ربما سيرة عاشوراء أو ما حدث في السقيفة وكذا، نقول فيأتينا يعني دم إلى من عاصر سيد الشهداء لما لم ينصر سيد الشهداء، من عاصر أمير المؤمنين لما لم ينصر أمير المؤمنين والإمام الحسن. ونحن يومياتنا عندنا نكث عهد آلاف المرات مع أمير المؤمنين، مع الله ومع رسوله ومع أمير المؤمنين ومع الحسن ومع الحسين ولما جرى. فالآخرين من الملائكة أو من أولياء الله في البرزخ عندما يجردون ملفات أعمالنا إلى ما شاء الله نكث عندنا. هذا النكث يحتاج لماذا؟ يحتاج لأن الإنسان يتوب، يتوب ويرعوي، يقول: أجدد لك عهدا وعقدا وبيعة لك في عنقي. هي زيادة عاشوراء بيعة مع الحسين ومع أهل البيت. شلون دعاء العهد بيعة مع الإمام المهدي ومع، وربما هذا مر بنا الأخوان قد يكون يعني فاتهم في الذاكرة، أعيد ذكرى تذكيرا لأنه شيء ربما يكون جديد في الأسماع. على كل، وهو أن لكل إمام، عندنا في الروايات لكل إمام ميثاق في عنق مواليه. يعني ما يكفيني أن أنا أبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبايع أمير المؤمنين، لا، كل إمام ليه بيع. لما كل إمام ليه دور في المشروع الإلهي. مشروع النبوي مهيمن صح، مشروع أمير المؤمنين مهيمن صحيح، لكن للحسني مشروع المجتبى قبل الإمام الحسن، لفاطمة سلام الله عليها مشروع، للإمام الحسن مشروع، للإمام الحسين مشروع، للسجاد والباقر والصادق. الآن السنن التي أقامها جعفر بن محمد الصادق نفس صاحب العصر والزمان يحافظ عليها، وفي دولة الظهور يحافظ عليها. مثلا الحوزات العلمية، حوزات العلمية من أسسها أكثر من أسسها يعني بشكل بارز وشديد الباقر والصادق، هاي السنن ما يعدمها الإمام المهدي، بالعكس يحييها أكثر. كل إمام له بعد في السنن أقامها، فعلينا بيعة تجاهه، تجاه كل معصوم، كل إمام. من ثم لابد من، في أحد زيارات سيد الشهداء نفس العبارة قريب منها التي تقال مع الحجر الأسعد تقال مع سيد الشهداء، ميثاقي تعاهدته وما جددته مثلا، فاللهم اشهد أني قد جددت له البيعة، مضمون موجود الزيارة في نبراس الزائرين، نبراس الزائرين 30 زيارة لسيد الشهداء، عدة زيارات هذا المضمون موجود، بعض الزيارات لأمير المؤمنين أيضا في نبراس الفائزين اللي هو كتاب مختص بزيارات أمير المؤمنين أيضا في 30 زيارة تقريبا أيضا فيها هذا الموضوع. فإذا في رواية أخرى موجودة، زيارة المؤمن لكل إمام تجديد بيعة من المؤمن مع ذلك الإمام. قطيعة المؤمن والعياذ بالله، جفاء المؤمن، قطيعة المؤمن في الزيارة بتباعد عهد طويل مع كل إمام عبارة عن عدم تعاهد ذلك المؤمن مع ذلك الإمام في البيعة على مشروعه. فإذا قضية تجديد البيعة، تجديد العهد، ذا ناموس ديني عظيم قرآني ونبوي وعلوي وهلم جرا، تجديد البيعة. ومن الأمور المهمة جدا في زيارة عاشوراء قضية تجديد العهد، تجديد البيعة، يعني مراقبة الإنسان نفسه مرة أخرى وأخذ العهود والمواثيق على نفسه مرة أخرى ومحاسبة نفسه مرة أخرى وتعهد مرة أخرى على الالتزام والتوبة من نكوث العهد الذي قد ارتكبناه. كل تخلف خذلان تجاه مشروع أي إمام هذا نكث عهد مع ذلك الإمام. ساعات تقول لي صعب صعب صحيح، الله الله يكون في عون كل مؤمن أن يقوم بالوظائف، بس هو هذا هاي الوظائف. ونصرتي لكم معدة من القبيل، فكل خذلان، كل تقاعس، كل كذا يعد نكث عهد، تقصير في الوظيفة تجاه مشروع ذلك الإمام. وهذا هذا الأمر مهم جدا في مضمون زيارة عاشوراء، أنه تجديد عهد. وعرضت بخدمتكم أن هذه سيرة عقلائية عقلية فطرية بشرية. الآن لاحظوا كل ميثاق، وكالة الطاقة النووية، مؤسسة التجارة العالمية، حفظ الصحة والبيئة كذا، دوريا يعقدون اجتماع وملزم الأعضاء أن يحضرون ونصير محاسبة. لماذا؟ هو تجديد عهد، ولا يبلى أي الميثاق يصير كأنما حبر على ورق. فطبيعة الفطرة الإنسانية تحتاج إلى ماذا؟ إلى دوام تجديد عهد. فإذا ليست عبط التأكيد على زيارة سيد الشهداء ولو من بعد يوميا وزيارة كل معصومين، لأن الزيارة كما يصفها الإمام الرضا وبقية الأئمة، الزيارة من المؤمن لإمامه عهد وضعه الله وكتب الله فرض الله، مضمون الرواية. الزيارة على كل مؤمن لإمامه لأنها عهد من الله في عنق المؤمن، عهد يجب، العهد يجب فيه التعاهد، يعني دوام الحيوية والتنشيط وعدم التجميد والبوار، ولا صلة الإنسان تبور والعهد بالله. هذا بعد. نرجع إلى تتمة ما سبق من التقسيم، من بحث القوة الناعمة والحرب الناعمة والحرب الباردة والحرب الساخنة. كان الهدف من بحث المواثيق هذا المطلب، سواء كان عنوان محور آخر، الهدف هذا المطلب. الآن في المواثيق الدولية المجدد عهدها و و و و و، ليس هناك حظر للأقسام الأربعة مطلقا، ليس حظر، كما أنه ليس هناك فسح مجال للأقسام الأربعة مطلقا، يعني القوى الناعمة، الحرب الناعمة، الحرب الباردة، الحرب الساخنة، لا غلق مطلق ولا فتح الباب على مصراعي مطلق. إذن ماذا الموجود الآن في المواثيق الدولية وحيراجعها؟ يشوف لا، كل قسم من هذه الأقسام يفتح بحدود ويغلق، أو قل يغلق من زوايا وجهات في حدود، لا فتح مطلق ولا غلق مطلق. طبعا بالنسبة للقوى الناعمة أكثر فتحا، حرب القوى الحرب الناعمة بالقياس إلى القسم الثالث والرابع أكثر فتحا، بالقياس القسم الأول أقل، حرب الباردة أضيق في الانفتاح من القسمين الأولين، ولكن أكثر من القسم الثالث الرابع عفوا. القسم الرابع في منطق القانون البشري والدولي والمواثيق، القسم الرابع أضيق الأقسام فتحا، أضيق الأقسام فتحا، لأنه مغلق تماما لا، لكن فتحه ليس كثيرا، مثل حالة الطوارئ، آخر الدواء الكي، آخر الدواء يعني أصلا دائما يستحسن عدمه، ما أن وجدت سبيلا لتفاديه للوصول للغرض فلا يفتح. هذا المنطق، المنطق في القانون العقلي العصري البشري للقسم الرابع يقرره القرآن الكريم أيضا. فوين؟ في الآية الكريمة في ذم اليهود، التعبير في القرآن الكريم هكذا: كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله. هذا التعبير جدا مهم، كلما أوقدوا للحرب نارا، أوقدوا نارا راجعوها لا بأس، كلما أوقدوا سي الله نارا للحرب أطفأها الله. هذا التعبير من القرآن الكريم ماذا يفيد؟ هذا التعبير من القرآن الكريم ومفاده بشكل واضح أن أصل الحرب ممقوتة من عند الله عز وجل. مع أن الله يقول قاتلوا كذا فلان، مع ذلك القرآن في نفسه يقول حرب في نفسه أمر مذموم من قبل الله، يعني الطبيعة الأولية لولا الاضطرار إليها. ها نفس الآية، كلما أوقدوا نارا للحرب، سماها حتى القرآن نار، الحرب سماها ماذا؟ نار. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله. شوف هذا المنطق في سورة البقرة المائدة 64 من آخر السور نزولا. فهذا المنطق في سورة المائدة ذم لطبيعة الحرب، لكن مع أن القرآن الكريم في سورة أخرى أو في هذه السورة بعد يأمر وأعدوا لهم. أعدوا هذه فريضة ولائية، فريضة ولائية يعني مرتبطة بولاية أهل البيت، فريضة ولائية يعني فريضة حكومية، فريضة مشروع عقدي وسياسي. أعدوا من أعظم الفرائض المرتبطة بالولاية والحكومة والقيادة وفلان، دائما تكون أكثر تعظيما وخطورة وأهمية من فرائض بقية أركان الدين، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كلها مقيدة محددة مبدأ ومنتهى. أما أعدوا لا لها حد في المبدأ ولا لها حد في المنتهى. إلى كم نعد؟ ما في منتهى. إلى كم نصاعد في الإعداد؟ ما له منتهى. بكم آلية؟ ما في حد. منذ متى نبدأ؟ ما في حد. سبحان الله. أعدوا هذا الأمر الولائي العقدي السياسي، أعدوا يشمل القسم الأول والثاني والثالث، لكن ليس هو القسم الرابع، ليس هو القسم الرابع. فالقسم الرابع طب ما في تنافي بين أعدوا وبين لسان القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ما في تنافي. القسم الرابع ما يرتكب إلا مع الاضطرار. الآن في العلم العسكري البشري والعلم الأمني البشري الحرب الباردة أنفع للبشر من الحرب الساخنة. يعني شنو أنفع؟ شلون أنفع؟ حرب باردة مع كون حرب لكن باردة، الحرب الباردة أحسن من الحرب الساخنة. وشو سبحان الله، دقق شوف المعجزة في القرآن، يقول كلما أوقدوا شنو؟ بردا للنار، نار الحرب يعني الحرب الساخنة أطفأها الله. ما ينفي القرآن في حرب باردة، طبيعة البشر فيهم عندهم حرب باردة، إنما يدم الحرب الساخنة. كلما أوقدوا فتيل، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لأن النار تهلك الحرث والنسل وتفسد. لذا دققوا، فتوحات أهل البيت ليست بالسلاح. السقيفة اعتمدت السلاح. فتوحات سيد الأنبياء، أمير المؤمنين، الحسن والحسين، فاطمة، بقية أهل البيت، فتوحاتهم عمدتها ما هي؟ الحرب الناعمة، قوة الناعمة، الفكر. لما؟ لأن دي أكثر إثمارا نجاحا إنجاحا. شوف منطق زيارة عاشوراء هو هذا، أن الاعتماد على الاصطفافات السياسية الولائية العقدية هو العمدة. البعض يفكر أن زيارة عاشوراء تحرض على القسم الرابع، لا 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 لا، زيارة عاشوراء تحرض على القسم الأول والثاني والثالث. نعم استثناء بحث آخر، حرب لمن حرب. شوف دقيق مرة بنا، الحرب لمن حاربكم ليس منطق كل زيارة عاشوراء. من يحارب بحرب ساخنة خب بحث آخر، أو حرب باردة للمجرة. فإذن أعدوا لهم ما استطعتم. الآن يتفادى البشر الحرب الساخنة بماذا؟ بالحرب الباردة. لماذا؟ أثمر، لأن طبيعة الحرب، طبيعة الحرب الباردة قائمة على نظام الردع. الردع الآن دراسات في علم الحيوان والغابات وجدوا أن الحيوانات، هاي الحيوانات اللي نفكرها غابية وحيوانية ومتوحشة، هي أعقل من كثير، يعني في بلحظ فطرة الله التي فطرها عليها، فطرها عليها، هي أنظم من جنون البشر. شلون؟ أكثر الحيوانات في توازن القوى فيما بين بعضها البعض يقوم على الرادع أكثر مما يقوم على ماذا؟ الحرب الساخنة. لما؟ لأن حتى هذا القوي الذي يقوم بالحرب الساخنة سيتكبد، سيتكبد ماذا؟ خسائر. مثلا الأسد يتكبد جروح سيعاني منها، يعتمد سياسة الردع أفود له من سياسة إشعال نار الحرب. سبحان الله، حتى الوحوش سياسة نظم فطري بشري. الحرب الباردة أفود من الحرب الساخنة، الحرب الناعمة أفود 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 بكثير حتى من الحرب الباردة. لما؟ لأن الحرب الباردة ما معلوم، ربما تنزلق وتجر إلى الحرب الساخنة. لذلك الآن عرف في لدى البشر علم يعزز القسم الأول والثاني على القسم الثالث، علم يسمى بعلم المفاوضات أو علم التفاوض، بلغتهم الإنجليزية دايلوج على قولتهم، وبلغات كثيرة بشرية علم، علم الآن يعبر عنه علم سحري، يعني ذو تأثير عظيم. هذا المنطق اللي عند رسول الله وعند أمير المؤمنين وعند الحسن وعند الحسين، أكره أن أبدأهم ها بقتال، يعني اعتمد على التفاوض أكثر، اعتمد على القوة الناعمة أوكد من أن تعتمد على الحرب الباردة أو الحرب الساخنة. ربما دولة الآن، الدول العظمى، ندقق مهم، الدول العظمى هي دول عظمى في القسم الرابع والثاني والثالث، لو هي دول عظمى في القسم الأول. نلتفت لما نلتفت، دول عظمى في القسم الرابع والثالث، لو هي دول عظمى في القسم الأول والثاني، هي دول صغرى في القسم الأول والثاني رغم ترسانة الإعلام لديهم. شلون؟ إذا تريد دول عظمى الآن في البشر، دولة أهل البيت هي دولة عظمى. شلون؟ كيف؟ زيارة عاشوراء نظام لدولة عظمى، كيف؟ لأنه في الأصل تعتمد على المنطق والفكر والعاطفة والقلب، ما تعتمد على الحرب الباردة في الأصل والحرب الساخنة. إيقاد الحرب، طبول الحرب دائما من الدول العظمى، لأنها تعلم أنها خاسرة في جولة القسم الأول والثاني. وليش يوقدون الحروب؟ لماذا يوقدون الحروب؟ سبحان الله وسبحان الإسلام وسبحان الثقلين وسبحان الكتاب والعترة، واقعا لازم واحد يسبح. لما ما يوقدون حروب؟ حروب من اللي يشعلها ويوقدها؟ تشوف أن مر بنا بالبرهان الفطري، البرهان العقلي، بالبرهان النظمي، أن استخدام القسم الرابع والقسم الثالث لمن يكون ضعيف في القسم الأول والثاني، استخدام القسم الرابع لمن يكون ضعيف في القسم الثالث، استخدام القسم الثالث لمن يكون ضعيف في القسم الثاني. أئمة أهل البيت بطولتهم، عظمتهم، قمميتهم، ما يحتاجون للقسم الثالث والرابع. يجي المنصور المخذول العباسي لجعفر بن محمد صار: أنت سمعت كذا العيون أنه نقلت أنك تعد العدة؟ قال لي: أنا ما أحتاج للعدة. خوف بني أمية وبني العباس والسقيفة من أهل البيت ليس لأن لديهم، وإن كان أعداد العدة واجب، بس ما يحتاجون لعدة القسم الرابع والقسم الثالث. ليس هذا الدعوة للتواني في القسم الثالث، ها. لا لا لا، يصير فهم خطأ. لكن القوة الكامنة في القسم الأول والثاني أعظم من القوة في القسم الثالث والرابع. فما يصطلح عليه الآن دول عظمى، نعم هي دول عظمى في الأنياب المسعورة، صح، في المخالب المسعورة، هذا صحيح، في نيران الحروب هي صحيح، تقدم تكنولوجي أو كذا، تمدني، نعم في القسم الرابع، نعم توحش حيوانة، صحيح. أما في القسم الأول والثاني، من أين هم دول عظمى؟ أي منطق لهم هم يبشرون البشر به؟ يمارسون الردع بتوسط القسم الرابع الثالث دائما، هذا شيء مشهود واضح، الرعب والإرعاب والتهديد. هم الآن يعتبرون حتى العلم، انتشار العلم عند دول أخرى، عند شعوب أخرى، يهدد أمنهم الوطني. على أي حال، فلنرجع إلى هذا المطلب، من أن ربما تساؤل حول زيارة عاشوراء ينطبع عند كثيرين خطأ أن زيارة عاشوراء تكرس القسم الرابع، تحرض على القسم الرابع. لا، مشتبه أنت أيها القارئ. أصلا زيارة عاشوراء ليس منطقها القسم الرابع، إيقاد نار الحرب. يعني كثير الآن ممن يتلكأ يتجبجب أو يتملص والعياذ بالله من تبني هويته من خلال زيارة عاشوراء، يقول: لا، أنا ما معلوم أوافق مضامين، أقبل أعوذ بالله مضامين زيارة عاشوراء. هذه مو خطابنا نحن. سبب أن يفكر أنه الخطاب الموجود في زيارة عاشوراء هي القسم الرابع. من قال لك أن الخطاب الموجود في زيارة عاشوراء القسم الرابع؟ يقول: أنا فيها دقس اسفين الكراهية والعداوة وكذا وفلان والتبري والتولي وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال بنا إلى بنود زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تقول تعادي الناس ابتداء، هكذا موجود في زيارة عاشوراء؟ حاشا. عادي الأبرياء ابتداء، أعوذ بالله، مين هاي موجود في زيارة عاشوراء؟ والله ما وجدناها، ما يحتاج نقصد بعد، استغفر الله، وين موجود في زيارة عاشوراء؟ حارب المسالمين من البشر، الله أكبر، استغفر الله، هي فرية على زيارة عاشوراء. ما فهمت أيها القائل أنت زيارة عاشوراء. أبدا هذا مو موجود في زيارة عاشوراء. حتى ندقق، زيارة عاشوراء عدو لمن عاداكم. في علم القانون رتبة الموضوع متقدمة على رتبة المحمول أم لا؟ الحكم واضح منطقيا، رتبة الموضوع متقدمة على ماذا؟ على رتبة محمول الحكم. أولا ثبت العرش وهو الموضوع، ثم انقش الحكم. هنا لاحظ التعبير في البنود، هذه القواعد الموجودة كفقه سياسي، كنظام سياسي في زيادة عاشوراء، عدو لمن عاداكم. يعني أولا افترض هناك من يعادي أهل البيت، حينئذ أنت تصد، دافع دفاع، منطق دفاع، تدفع عداوة بعداوة بأن تعادي. ليس في زيادة عاشوراء نحن نعادي فيعادونا، مثلا هذا المنطق موجود في زيادة عاشوراء؟ بالله عليك، نحن نعادي فيعادونا، خب طبعا إذا نحن نعادي الناس يعادونا. في زيادة عاشوراء علاج، دواء، دافع، منطق دفاع، حق الدفع والدفاع هذا منطق تسوغه الشرع الدولية. عدو ابتداء العدوان من؟ من الطرف الآخر، مو مني، مو من معسكر أهل البيت، لأنه معسكر أهل البيت يفجر عداوات، حاشا. نعادي فيعادونا، مو هكذا منطق، هذا مو منطق زيادة عاشوراء، أنت قرأته بشكل خاطئ، هذا مو أبدا، حاشا حاشا لهذا المشروع الإلهي أن يكون يحرضك يحثك على هذا. عدوون، ها الموضوع شنو؟ لمن عادوا، يعني إذا عودينا نعادي، مو عيدينا لذاتنا، لعرقنا. لطيف عجيب عظيمة في زيادة عاشوراء. العداوة مو ميزانها عشائر قومية لغة قطر، أعود حاشا، هذا زيادة عاشوراء أسمى من العنصرية، أسمى من العصبيات، تقول على ميزان العدل. أئمة أهل البيت بما هم عين العدل، عين ميزان العدل، والطرف الآخر هو ابتدى، لأنه أنت تبادئه أو تبادره. عدو لمن عادانا، نفسي حرب لمن حارب، مو حاربنا فحاربونا، نحارب فيحاربونا، حرب لمن حاربكم، هو ابتدى بالحرب تحارب، سلم لمن سالمكم، الطرف الآخر مسالم، نعم نسالمه، ولي لمن والاكم، عدو لمن عاداكم. إذن هذا منطق عظيم في زيارة عاشوراء، أنه حتى هذا الابتداء، حتى الحرب الباردة إنما تقام مع من ابتدأه بحرب باردة، حرب ناعمة لمن ابتدأ بحرب ناعمة، قوة ناعمة، قوة لأجل الفكر، هي قوة الفكر. إذن كما يقول هذا الكاتب الفلسطيني أو النخبوي الفلسطيني رئيس لجنة التفاوض، أي فيقول أنه علم التفاوض عند أمير المؤمنين أعظم من علم التفاوض الذي الآن يدرس في الجامعات الأكاديمية، كتب في ذلك كتابا. أي نعم، رئيس لجنة التفاوض موجود على النت. شوف، بيّن أن مدرسة سيد الأنبياء وتلميذه سيد الأوصياء كيف أن هذه علم تفاوض، يعني يعتمد على العقل القسم الأول قبل أن يعتمد على القسم الثاني والثالث والرابع فضلا عن الرابع. فإذا في زيارة عاشوراء ما الذي يستنكر منها؟ أنها تحرض على تدق أسفين الحرب الساخنة؟ أبدا، حاشا، صم منطقة مو هذا، نفس منطقة القرآن، إن جنحوا للسن فاجنح لها سلم لمن سلمكم. ومر هذا شيء عظيم في قالب زيارة عاشوراء وزيارات أهل البيت، ليس السلم لمن آمن، موضوع السلم ماذا؟ شيء واقعا عظيم، سلم لمن آمن، لا سلم لمن أسلم، مثلا أسلم عقيدة، لا سلم لمن سالمكم أيا كان، بريء مدني، أنت تروح تفجره وتروح تقتله وشي، هذا منطق السقيفة. أين حروب أمير المؤمنين أو حروب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لذلك كل الآن كتاب المسلمين حتى من المذاهب الإسلامية الأخرى في عصرنا المتأخر سيما المصريين أدركوا أن حروب رسول الله كلها دفاع، كلها دفاع، حتى بدر وأحد وحنين الأحزاب وكلها دفاع، الطرف الآخر هو ضرب طبول الحرب، هو اعتدى. كذلك الجمل عند أمير المؤمنين، حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان، أصل الحرب الباردة اللي ابتدأت إلى أن وصلت إلى حرب ساخنة، أكره أن أبدأهم بقتال. وكذلك في يوم عاشوراء والمجر، نفس منطق زيارة عاشوراء، ما كذا منطق زيارة عاشوراء، أنه أصلا زيارة عاشوراء من أين تقول أن تتفكر أن هي تدعو وتحرض إلى، ومتى الآن 14 قرن أتباع مدرسة أهل البيت يقرؤون زيارة عاشوراء، رأيتهم شنوا حرب ابتداء على أحد طوائف المسلمين أو البشر؟ هذا الدليل على أنه إذا ثقافة زيارة عاشوراء ليست تربي على العدوانية، على الدفاع أمام المعتدي. طبعا الدفاع عم درجات، مو الدفاع أنا أصبر المعتدي يعتدي فأنا دافع، هذا من كما مر بنا، كما مر بنا من أضعف أنواع الدفاع، ليس أنت تنتظر تستضعف نفسك والعدو يستقوي نفسه، لا، بل هو بنى على العداوة، بنى على العداوة، شو يسوي بعد؟ هو بنى على العداوة، أنا لازم أدافع، أسوي حماية. زيارة عاشوراء عبارة عن بناء الدفاع، بناء صرح الدفاع، بناء صرح القوة، لأنه ابتداء عدوان. غدا إن شاء الله نشرح أن حتى معنى الانتقام في زيارة عاشوراء ما هو، يعني مرتين في زيارة عاشوراء طلب الانتقام أو عنوان الثار، شنو معنى الثار في زيارة عاشوراء في نظام مشروع زيارة عاشوراء؟ مشروع هذا هو، لأن هاي ثقافة تربوية يربى عليها أجيال المؤمنين، كتل المؤمنين، أطياف المؤمنين، جماعات المؤمنين، منظمات المؤمنين طبعا، لكن هل هو تربية على العدوان؟ حاشا. أما تريد حتى عن قوة الدفاع أسلبها أنا من نفسي، عجيب، وإلا أنا ما أكون سلمي. طبعا هذا منطق متعجرف للمعتدين وللدول أو معسكرات الظلم، أن أنت أيها المظلوم إن كنت سلميا لا تدافع عن نفسك، كن كالضحية تسلم نفسها لسكين المعتدي. عجيب، هذا منطق عجيب في السلمية، هذا استسلام وليس سلمية. يحورون السلمية إلى إيش؟ إلى استسلام. لا، زيارة عشراء تحرم الاستسلام، توجب السلمية لكن تحرم الاستسلام، سيما للمعتدي والظالم. إن شاء الله هذا بند الانتقام والثار نتعرض ليوم غد بمشيئة الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.